أحدثكم عن مجموعة من النساء المجاهدات وهن كثر، ودعوني أبدأ بواحدة من أعظم النساء المجاهدات مكانة وفضلا في الإسلام، تلك هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من المسلمات الأوائل، أسلمت مع بداية الإسلام وخاضت الصراع على الدعوة الكريمة، وأعانت النبي صلى الله عليه وسلم في كل تاريخه وحياته. وأريد أن أركز على موقف بارز من حياتها يدل على صلابة قلبها وقوته في الجهاد في سبيل الله رب العالمين. ذلك الموقف حدث في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. وباختصار، لما جاء الأحزاب بتحريك من اليهود المجرمين يحرضون ضد الإسلام والمسلمين، فجمعوا قريشا وغطفان وسليم وغيرهم من القبائل، وجاءوا هم معهم لينهوا الإسلام من جذره في معركة فاصلة من المعارك الخطيرة جدا في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أخذ بمشورة سلمان رضي الله عنه حين قال: كنا إذا حزبنا الأحزاب تخندقنا، طريقة لا يعرفها العرب، فشرحها لهم بحفر الخندق، وفعلا حفر الخندق حول المدينة. لكن طبعا حفر الخندق عملية صعبة جدا، وخاصة أن الجيش الكافر بدأ يقترب، فكانوا لابد أن يستعجلوا، فحفروا فقط في اتجاه واحد من المدينة، في اتجاه شمال المدينة تقريبا. أما شرق المدينة وغرب المدينة فكانت تحميها الحرات، الحرة منطقة كبيرة واسعة مملوءة بالحجارة السوداء المدببة، فلا يستطيع الجيش أن يعبرها، قد يستطيع فرد أن يعبرها بصعوبة، لكن جيش كامل لا يستطيع أن يعبرها. وجنوب المدينة محمي بالجبال. أما جنوب شرق المدينة فكان فيه بيوت اليهود، يهود بني قريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم على اتفاق مع بني قريضة أنهم على حلف معه، يحمون المدينة معه، وأكد هذا الحلف قبل المعركة، وقالوا له: نحن متكفلين على العهد أن نحمي جنوب شرق المدينة. وجاء الأحزاب ففوجئوا بالخندق، حاولوا يعبروا بكل وسيلة ما استطاعوا، وظل المسلمون على استعداد دائم ليل نهار حتى لا يعبر الكفار الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة كان يخشى من أي مباغتة، وكان يخشى بالذات من اليهود أن يخونوا العهد، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أمر بجمع كل نساء المدينة وأطفالهم، وجعلهم في حصن داخل المدينة، ولم يكن معهم من الرجال إلا كبار السن أو العاجزين عن القتال، الأعمى والأعرج والكذا ما يستطيع يقاتل، وليس معهم من الرجال اللي يستطيع أن يقاتلوا سوى رجل واحد، هو حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يحسن القتال ولا يعرف طرق القتال، وكان يخاف من القتال، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم معه مع النساء. وبدأت المعركة تشتد، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه صامدون، واستطاعوا أن يعرقلوا كل محاولة لعبور الخندق، واشتد الخوف على المسلمين، وبدأ الناس يتسللون من النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ المنافقون يتسللون، ثم تأثر كثير من المسلمين بهذا التسلل فبدأوا يتسللون كذلك، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 300 رجل، والباقي كلهم فروا. هنا الكفار بدأوا يفاوضوا اليهود، يهود بني قريظة في جنوب شرق المدينة، أن ينقضوا العهد. في البداية رفضوا، لكن في النهاية وافقوا على نقض العقد والخيانة، كعهد يهود في كل زمان، يعطون المواثيق والعهود والاتفاقات وتكتب وتوقع، ولا عهد لهم ولا ذمة لهم ولا إيمان لهم ولا كلمة لهم، فكيف يوثق بهم على مدى الزمان؟ هذا تاريخهم. فتطور الأمر أكثر وأخطر من ذلك، اليهود خانوا العهد دون أن يعلنوا ذلك، ثم فعلوا شيئا أخبث، قالوا: أفضل ما نفعل أن نهجم على النساء اللي في الحصن ونسلب النساء والأطفال فنفجع محمد بهذه الطريقة ويختل توازن جيشه. خيانة وجبن وغدر بالنساء، شيء عجيب، لكنه غير مستغرب من اليهود، فهذا عهدهم على مدى الزمان. ثم خافوا، قالوا: لا يعقل أن محمد يترك الحصن بلا رجال، فقط نساء وأطفال وعجائز، لا يمكن، لا لابد أن في كمين، لابد أن في حماية لا نعرف عنها. فقالوا أفضل شيء نفعله قبل ما نهجم على هذا الحصن أن نرسل جاسوس يستكشف يشوف في رجال ولا ما في رجال وننتظر. فاقتربوا من الحصن وهم غير متأكدين أن في رجال ولا لا، فاقترب الجاسوس إلى أن وصل إلى الحصن وبدأ يدور حول الحصن ويقترب شيئا فشيئا. انتبهت له صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، فحدثت النساء به فبدأوا يراقبون تحركاته وخايفين جدا، عرفوا المقصود أن هذا اليهودي سيخبر اليهود أن ما في رجال. فهنا قامت إلى حسان بن ثابت قالت قم هذا جاسوس، قم فاقتله، لا يخبر اليهود أن ما في رجال في الحصن. فقال والله ما بي من ذلك، يعني ما أعرف أقاتل ولا فيني جرأة على القتال. فكرت صفية رضي الله عنها كيف ستتصرف في هذا الموقف، إذا تركته فالخبر خطير جدا وليس هناك فرصة لإخبار المسلمين حتى يأتون يحموهم، وحتى لو أخبروا المسلمين المسلمين ما يستطيعوا أن يتركوا الخندق. فخطر داهم من كل جهة في هذا الموقف العصيب. تصرفت صفية رضي الله عنها تصرفا يعجز عنه الرجال قبل النساء في القتال. تقول شددت ثيابي وتعممت مثل الرجال، لبست عمامة مثل الرجال وشدت ثيابها مثل الرجال، وأخذت عمود خيمة واختبأت وانتظرت هذا اليهودي. فلما اقترب فجأة خرجت عليه وبالعمود ضربته على رأسه، فوجئ الرجل بهذا الهجوم المباغت فسقط، فهجمت عليه بيدها سكين فقطعت رأسه وفصلت رأسه عن جسمه. أي جرأة هذه، أي بطولة هذه تتجلى في مثل هذا الموقف. ثم لم تكتفي بهذا، فأخذت الرأس وصعدت فوق الحصن وظهرت شكلها من بعيد كانها رجل، وأخذت الرأس واليهود اللي واقفين يراقبون ينظرون ما يدرون إيش اللي صار. فجأة وإذ بهذا الرجل يخرج من الحصن وبيده رأس، فيرمي رأس اليهودي عليهم. فوجئ اليهود، رأس صاحبهم اليهودي مرمي عليهم، ففزعوا خافوا. يهود سبحان الله، يهود أحرص الناس على حياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. فلما شافوا رأس صاحبهم ملأ الخوف قلوبهم وفر يهود، فروا وأخبروا القوم، قالوا الحصن مملوء بالرجال، صاحبنا ما رجع، رجع رأسه فقط، ولم يهجموا على حصن النساء. هذا الموقف البطولي لصفية رضي الله عنها، ألا يعجز عنه الرجال؟ ألا تعرفون كثير من الرجال ترتعد فرائصهم عند أول صرخة؟ فامرأة تعلم الرجال معنى الثبات ومعاني الشجاعة، وعلمت هذه المعاني للزبير ابن العوام رضي الله عنه، ابنها علمته هذه المعاني. يقول الزبير كانت أمي تأخذني في المكان المظلم فترميني وتذهب عني، فأخاف، عمره 5 سنين كان في ذلك الوقت، فيقولون لها أفزعتيه؟ قالت إنما أعلمه الفزع الآن حتى لا يفزع في الحرب. وفعلا شب بكل جرأة، ما كان يفزع في حرب، ما كان يخاف في حرب. تربية أصيلة على معاني الجهاد، معاني الثبات، معاني الشجاعة. هكذا كانت صفية رضي الله عنها. ومشاركة الخالدات في أمر الجهاد أخذت صورا مختلفة. فمن الجهاد الفعلي كالذي فعلته صفية بنت عبد المطلب إلى جهاد عجيب هو تمني الجهاد والرغبة فيه، وذلك الذي فعلته أم حرام بنت ملحان، أنصارية جليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة محبته لهذا البيت كان ينام عندهم. هي أخت أم سليم بنت ملحان، بيت كريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم على علاقة صداقة وثيقة معهم. وسبحان الله، علاقات الصداقة في الإسلام علاقات وثيقة، وكنا يعني واضح في التاريخ الإسلامي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه ويجلس معهم ويأكل معهم وينام عندهم. هذا أمر طبيعي في الإسلام، في شأن الإسلام ما في هذه التحرجات والتكلفات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم حرام بنت ملحان، وفي الحديث في البخاري أنه كان ينام عندها صلى الله عليه وسلم. يعني أي علاقات وثيقة هذه؟ ثم أنه صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ وهو يضحك، هذا في البخاري الحديث. فقالت أم حرام ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي، رأى رؤيا، يقول رأيت أناسا من أمتي كالملوك على الأسرة على البحر الأخضر، يعني يغزون في سبيل الله على البحر الأخضر. فقالت، شوفوا الدعاء الفوري، شوفوا الطلب الفوري، قالت: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، من الذين يغزون على البحر، يعني في الغزو البحري. والغزو البحري لا يعرفه العرب، ما هم متعودين على غزو البحر. هؤلاء من مكانتهم يصبحون كالملوك على الأسرة، يعني لهم المكانة العظيمة في الدنيا والآخرة. فقالت: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت من الأولين. وتمر الأيام وتتوالى الأحداث حتى يأتي زمان معاوية، ويخرج عبادة بن الصامت، واحد من أبطال المسلمين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعده بألف مقاتل وحده، شخص واحد يعد بألف مقاتل. وتخرج معه إلى القتال زوجته أم حرام بنت ملحان. أي بيت جهادي هذا؟ وأين المقصد؟ جيش أعدت له السفن الحربية لغزو قبرص. نعم، جزيرة قبرص المشهورة في زمن معاوية، ضيعها المسلمون فيما بعد، وإلا هي جزيرة إسلامية بالكامل، فتحت في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وتخرج أم حرام في هذه الغزوة وتركب السفينة وهي تضحك، فيسألونها فتقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، صدق، قوم من أمتي كالملوك على الأسرة يغزون في سفن في البحر الأخضر. كان يسمون البحر الأخضر اللي هو البحر الأبيض المتوسط. وتنتقل السفن وتصل إلى قبرص، وينزل الجيش من السفن على أرض قبرص، ويستعد الجيش للانطلاق لفتح قبرص، وتركب أم حرام على دابة لتخرج مع هذا الجيش. وسبحان الله، تهيج الدابة وتقفز في مكانها قفزة فظيعة، فتسقط أم حرام وتنقلب وتسقط على رأسها وتصاب بإصابة عظيمة، ثم تموت بعد ذلك بقليل وتدفن في قبرص، فقبرها هناك رضي الله عنها. أول من دفن من المسلمين في قبرص، وأول امرأة تغزو في سبيل الله في البحر، هذه أم حرام بنت ملحان. وصورة ثالثة من صور المشاركة الجهادية تعطينا إياها رفيدة بنت سعد. رفيدة تعطي صورة جديدة للجهاد من خلال تعلمها من صغرها، هوت هواية التمريض وحرفة التمريض، فتعلمت هذه الحرفة وكانت تمرض وتطبب الرجال والنساء، تشارك في التمريض وتسمى أول ممرضة في الإسلام. وشاركت منذ بداية الجهاد رضي الله عنها، فأول ما رجع المسلمون من بدر الغزوة العظمى في الإسلام ومعهم الجراحات، بعضهم مجروح، نصبت خيمة في داخل المسجد، نصبت خيمة داخل المسجد وجعلت فيها الأسرة وفيها الأدوية والأربطة على طريقتهم البسيطة في ذلك الوقت، لكن مستشفى عسكري، وكل جريح كان يأتي عندها وهي التي تطببه وتمرضه وتضمد جراحه. واستمرت على هذا الأمر، فلما كانت غزوة أحد وأصيب المسلمون بالجراحات، كانت رفيدة رضي الله عنها بخيمتها العسكرية، المستشفى العسكري لهذا، كانت قد انتقلت به إلى قرب الجيش عند جبل أحد، وكانت قد امتلأت خيمتها بالجرحى بعد معركة أحد، وكانت لها مساهمة عظيمة في ذلك. واستمرت رضي الله عنها في كل فرصة تنصب خيمتها ذلك المستشفى العسكري، وكان عندها مجموعة من النساء يساعدنها، هي رئيسة هؤلاء الممرضات، وهي التي تتولى هذا التمريض وتعالج. وكانت لها خيمة في معركة الخندق التي تحدثنا عنها قبل قليل، كانت لها خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأي مجروح يأتي إلى الخيمة. ومن أعظم من طببته ومرضته رضي الله عنها سعد ابن معاذ رضي الله عنه، سعد الذي كان يشارك في الخندق، فجاء سهم، فسبحان الله كان هناك فتحة صغيرة في الترس والدرع الذي يلبسه، فأصاب السهم في تلك الفتحة، أصابه في كتفه فنزف دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه إلى خيمة رفيدة. إذن المسألة معروفة، خيمة مشهورة، مستشفى رفيدة معروف، خيمة رفيدة. وفعلا أخذ هناك وطبب هناك، وظل يعالج إلى أن كانت معركة الخندق انتهت، وبدأت فورا بعدها معركة بني قريظة، وفي نهايتها استسلم بنو قريظة، لكنهم استسلموا بشرط أن الذي يحكم فيهم سعد ابن معاذ. وفعلا جاءت رفيدة بسعد، وضعت له، صنعت له سريرا طبيا، حمل على البغال ووضعوه على السرير، وجيء به محمولا على سرير إلى حصون بني قريظة، وهناك حكم فيهم بالحكم العظيم بقتل رجالهم وأخذ كل ما عندهم. ثم رجع سعد رضي الله عنه إلى المسجد، ورجع إلى خيمة رفيدة وظلت تعالجه، لكن بالمستوى الطبي الموجود ذلك الوقت ما استطاعت أن تفعل شيئا. وفي وقت بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا جبريل يحدثني أن عرش الرحمن قد اهتز لموت أحد من أصحابك، وما أراه إلا سعدا. فذهبوا إليه وإذا بجرحه يشخب دما حتى خرج من خارج الخيمة ومات رضي الله عنه. رفيدة شاركت باستمرار، والأعظم من ذلك أن كل هذه الخدمات التي كانت تقدمها رفيدة، وكل هذا الإنفاق والطعام الذي يطعم به المرضى، كله كان على نفقتها. فإن كان ثمت ما يسمى وقف طبي أو مبرة طبية، فأول من أبدع هذا الخير رفيدة رضي الله عنه.